سيد إسد.
سيد الرئيس، أهلا وسهلا بكم في محطة أولوصال. ربما سيكون السؤال الأول غريبا، ولكن علينا أن نطرح هذا السؤال عليكم لأنه في الإعلام التركي والدولي هناك معلومات كثيرة تم تداولها بأنكم قد توفيتم، قتلتم أو تركتم البلد. هل أنتم ما زلتم على قيد الحياة وما زلتم في سوريا؟
في بدايتي أرحب بكم في سوريا وأرحب بقناة أولوصال، وأنا سعيد أن أجري هذه المقابلة معكم وأتحدث عبركم للشعب التركي الشقيق. الجواب موجود في السؤال، أنا موجود أمامكم وموجودين فوق الأرض وليس في ملجأ. هذه إشاعات يحاولون بثها من وقت لآخر لتأثير على الروح المعنوية للشعب السوري. لا أعيش لا في بارجة روسية ولا في إيران، أنا أعيش في سوريا في نفس المكان الذي كنت أعيش فيه دائما.
سيدي الرئيس، مع هذا السؤال الأول نبدأ بالحوار لهذا البرنامج. فكما تعلمون أنه في الاجتماع الأخير للجامعة العربية تم إعطاء مقعد الجمهورية العربية السورية إلى المعارضة المسلحة وفتح الباب حول مناقشة شرعيتكم. هل هذا يعني بأن شرعيتكم قد انتهت من خلال إعطاء هذا المقعد للمعارضة بدلا من أن تكونوا أنتم ممثلين بهذه الجامعة؟
إذا أردنا أن نتحدث بصراحة، فالجامعة العربية هي بحد ذاتها بحاجة لشرعية. هي جامعة تمثل الدول العربية وليست الشعوب العربية، ولم تحصل على هذه الشرعية منذ سنوات طويلة لأن هذه الدول في مواقفها المختلفة لم تعبر عن الشعوب العربية. حتى عندما كنا نحن نشارك كنا نعرف هذه الحقيقة. فإذا هذه الجامعة لا تعطي شرعية ولا تسحب شرعية. هذه الخطوة هي خطوة رمزية، الهدف منها إعطاء هذا الانطباع. أما الشرعية الحقيقية فلا تأخذها لا من منظمات ولا من مسؤولين خارج بلدك ولا من دول، تأخذها فقط من الشعب السوري. إذا كان الشعب السوري يسحب منك الشرعية فأنت بلا شرعية، إذا قام الشعب السوري بإعطائك هذا الشرعية فأنت رئيس شرعي. عدا عن ذلك كل هذه المسرحيات بالنسبة لنا ليس لها أي قيمة.
هناك قرارات وإجراءات ونشاطات كثيفة ضد بلدكم من قبل بعض الدول العربية والعالم الغربي. من جهة أخرى هناك دول البريكس التي تراقب التطورات في سوريا وقراراتها تختلف عن قرارات العالم العربي والدول الغربية. كيف تقيمون نشاطات وفعاليات وسياسات دول البريكس؟
ما ذكرته أنت في سؤالك يؤكد على نقطة مهمة، لأن الصراع في سوريا لم يكن بالأساس صراعا محليا. هناك حراك داخلي في سوريا، ولكن الموضوع برمته هو موضوع خارجي، وهو صراع خارجي على سوريا مرتبط بالخارطة الإقليمية، إعادة رسم الخارطة في هذه المنطقة، وبنفس الوقت مرتبط بالصراع بين القوى الكبرى. تشكيل مجموعة البريكس يدل على أن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن هي القطب الوحيد في العالم. هناك شركاء لا يمكن أن يكون هناك عمل على الساحة الدولية من دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظرهم ومصالحهم. مجموعة البريكس لا تدعم الرئيس بشار، مجموعة البريكس لا تدعم الدولة السورية، هي تدعم الاستقرار في هذه المنطقة. الكل يعرف بأنه إذا حصل في سوريا اضطراب وصل إلى مرحلة التقسيم أو سيطرة القوى الإرهابية في سوريا أو كلا الحالتين، فلا بد أن ينتقل هذا الوضع مباشرة إلى الدول المجاورة أولا، وبعدها بتأثير الدومينو إلى دول ربما بعيدة في الشرق الأوسط غربا وشرقا وشمالا وجنوبا. هذا يعني خلق حالة من عدم الاستقرار لسنوات وربما لعقود طويلة. من هذا المنطلق وقفت دول البريكس مع الحل السياسي في سوريا في مواجهة القوى الغربية. أما بالنسبة لبعض الدول العربية أو الإقليمية التي وقفت ضد سوريا، فالمعروف بأن جزء من هذه الدول هو ليس مستقل في قراره السياسي، هذه الدول تتبع للتعليمات الخارجية، ربما تكون بداخلها مع الحل السياسي، ولكن عندما يعطى الأمر لهذه الدول من الغرب فعليها أن تنفذ. هذه هي الصورة الآن بالنسبة للوضع الإقليمي وللوضع الدولي، ولو أنها بالعناوين العريضة والتفاصيل كثيرة.
سيدي الرئيس، منذ سنتين نشاهد صراعا في سوريا، نزاعات مسلحة داخل سوريا. هذا الصراع يتم دعمه لصالح طرف واحد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، تركيا وبعض دول الخليج، وهذه الدول تقول بأن هناك شعبا يحارب ضد نظامكم، وأكثر من 100 دولة أكدت بأن عليكم أن تتركوا الحكم. فهل تفكرون من خلال هذا الإطار بأن تتركوا مقامكم لأحد آخر؟
هذا يعني بحسب مضمون السؤال أن هذا الرئيس تقف ضده الآن عدد كبير من الدول الغربية وربما دول أخرى حليفة لها، وعدد من الدول الإقليمية العربية وغير العربية بما فيها تركيا، وبنفس الوقت يقف شعبه ضده. طيب كيف يبقى؟ كيف تصمد سوريا سنتين؟ أن تقف دول خارجية ضدي لا يعنيني كثيرا هذا الموضوع، فأنا رئيس منتخب من قبل الشعب السوري. لذلك نصل للنتيجة بأن مجيء رئيس أو ذهاب رئيس هو قرار سوري داخلي يتخذ من قبل الشعب السوري وليس من قبل الدول التي تطالب بذلك. هل يا ترى هذه الدول حريصة على الديمقراطية في سوريا أم هي حريصة على دماء الشعب السوري؟ ونتحدث بصراحة، لو بدأنا بالولايات المتحدة، الولايات المتحدة تقف مع جرائم إسرائيل منذ عقود، منذ نشأة إسرائيل في منطقتنا، وهي التي ارتكبت المجازر في أفغانستان وفي العراق وقتلت الملايين وجرحت الملايين وأعاقت الملايين. فرنسا الآن كانت ترتكب المجازر هي وبريطانيا في ليبيا بدعم من الولايات المتحدة أو بتغطية من الولايات المتحدة. الحكومة التركية الحالية منغمسة في الدماء السورية ودول أخرى يعني مشابهة. هل هذه الدول حريصة على الدم السوري؟ هذا القرار هو قرار شعبي سوري بامتياز ولا علاقة لأي دولة في العالم به.
قلتم بأن ما نعيشه في سوريا هو مدعوم بشكل أساسي من الخارج، ولكن ونحن موجودون في دمشق ونسمع دائما أصوات انفجارات ودائما هناك عيارات نارية من قريب ومن بعيد، لماذا يحصل هذا الشيء في سوريا؟
نحن محاطون بمجموعة من الدول التي تقوم بمساعدة الإرهابيين في الدخول إلى سوريا. طبعا ليس بالضرورة كل هذه الدول تقوم بشكل مقصود بهذا العمل، مثلا العراق هو يعني ضد تسريب الإرهابيين ولكن لديه ظروف معينة لا تسمح ربما بضبط الحدود. لبنان هناك أطراف مختلفة تساعد أو لا تساعد أو تقف ضد إدخال الإرهابيين إلى سوريا. تركيا تقوم بشكل رسمي باحتضان هؤلاء الإرهابيين وإدخالهم إلى سوريا. هناك تسريب يأتينا من الأردن، غير واضح تماما إذا كان مقصود أم لا. طالما لديك تسريب بالإرهابيين سيبقى لديك معارك مع أولئك الإرهابيين، وهذا شيء طبيعي. هي حقيقة حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، هي ليست مجرد أحداث أمنية متفرقة، الإرهابيون يدخلون بالآلاف وربما بعشرات الآلاف وليس بالآلاف، من الصعب تحديد رقم دقيق. فمن الطبيعي أن تسمع أصوات المعارك في عدة أماكن في سوريا.
سيدي الرئيس، قلتم بأن الحكومة التركية وبشكل رسمي وعلني تدعم المجموعات الإرهابية وتقدم المساعدات لها، ولكن سيد الرئيس نعرف نحن أنه منذ تاريخ قريب كنتم على علاقة ودية وطيبة مع أردوغان ومع الحكومة التركية، ماذا حصل حتى وصلنا إلى هذه النقطة؟
يبدو أن أردوغان رأى بالأحداث في العالم، الأحداث التي تحصل في العالم العربي، فرصة له لكي يطيل عمره السياسي. هذا الرجل عقله هو عقل إخوان المسلمين، والإخوان المسلمين من تجربتنا معهم في سوريا منذ 30 عام وأكثر بقليل، هم مجموعة انتهازية تستخدم الدين من أجل مصالح شخصية. هو رأى بأن دولا أخرى قامت بها ثورات أو انقلابات أو تدخلات أجنبية أتت بهؤلاء بهذه المجموعات من الإخوان إلى الحكم، فرأى بأن لهذا فرصة كبيرة لاستمراره في الحكم بأشكال مختلفة لسنوات طويلة، فانقلب على سوريا لأن في ذلك فرصة شخصية له لأن يستمر في الحكم. فحاول في البداية أن يتدخل في الشأن الداخلي السوري، لأنه من البداية يعني من قبل الأزمة كان أردوغان دائما اهتمامه في موضوع الأخوان أكثر من اهتمامه في موضوع العلاقات السورية التركية، أكثر من اهتمامه في بتركيا نفسها. هو هذه هكذا يفكر هذا الشخص. فعندما أتت هذه الظروف قرر أن يقف مع مصالحه قبل مصالح سوريا وتركيا. حاول كما قلت التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ولاحقا بدأوا بهذه الحكومة ومؤسساتها بدعم الإرهابيين في سوريا بشكل علني، وأصبحوا متورطين في الدماء السورية. فمن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن تنقطع العلاقة بيننا وبينهم.
عندما نسأل السيد أردوغان ماذا حصل بالعلاقات السورية التركية، هو يدعي ويقول بأننا كنا صادقين مع الرئيس بشار الأسد وقدمنا له اقتراحات وإصلاحات، ولكن الرئيس الأسد رفض هذه الاقتراحات. سيد الرئيس، لماذا لم تأخذوا بعين الاعتبار هذه الاقتراحات؟
مع كل أسف أردوغان لم يقل كلمة صدق واحدة منذ بدأت الأزمة في سوريا أبدا على الإطلاق، وأنا لا أبالغ في هذا الكلام. المقترحات التي قدمها هي مقترحات عامة تتحدث عن أن الشعب السوري يجب أن يقرر من يكون رئيس وأي نظام يريده، وأنا ما كنت أحدث من دقائق حول هذا الموضوع، وفي خطاباتي قلت هذا الكلام. والآن لدينا حوار في سوريا نحضر له، في هذا الحوار ستجتمع كل القوى السياسية في سوريا وتقرر ما الذي تريده. يعني مهما تكون مقترحات أردوغان أهم، ليست أهم مما يريده الشعب السوري. هل هناك شيء أهم من هذا الكلام؟ ما يريد الشعب يطبق. ولكن هناك سؤال بسيط نسأله، إذا كان أردوغان قدم مقترحات لكي تحل المشكلة في سوريا كما يدعي، فما علاقة هذه المقترحات بدعم المسلحين؟ اليوم أردوغان يقوم بجلب المسلحين بتمويل قطري ويؤمن لهم السلاح عبر الأراضي التركية والخدمات الطبية وكل شيء آخر ويرسلهم إلى سوريا. هل هذا المقترح كان موجودا في مقترحاته التي قدمها لي، أم أن هذه المقترحات كانت مجرد غطاء يستخدمه أردوغان لكي يصل إلى هدفه؟ هو يعرف بأننا كنا مع الحوار، ونحن منذ اليوم الأول أعلننا موافقتنا على الحوار مع كل القوى السورية. وعندما فشلت المرحلة الأولى التي كانوا يسمونها أو يطلقون عليها المرحلة السلمية، انتقلوا إلى دعم المسلحين. فأردوغان يكذب ويستخدم هذه المقترحات مجرد قناع. نحن نقبل النصيحة من أي جهة، ولكن نحن لا نقبل على الإطلاق التدخل في الشؤون الداخلية السورية. على ما يبدو بأن أردوغان فهم موقفنا خطأ، فهم بأن العلاقة الأخوية بيننا وبين تركيا تسمح له بالتدخل في الشؤون الداخلية السورية بهدف العمل على إسقاط الدولة السورية، ولكن الموضوع كان واضحا بالنسبة لي منذ الأيام الأولى.
هناك أخبار تم نشرها ببعض المصادر الإعلامية في تركيا بأن هناك ضباطا أتراكا ورجالا من الأمن التركي متورطون في العمليات الإرهابية ويساعدون المنظمات الإرهابية ودخلوا الأراضي السورية، وكان لهم نشاطات وفعاليات مباشرة دعما لهذه المنظمات. ولذلك تقول بعض المصادر الإعلامية بأن سوريا سترد بالمثل ضد تركيا، طالما تركيا متورطة لهذه الدرجة بهذه العمليات. ما تقييمكم لكل هذه الأشياء؟
الحكومة التركية الآن كما قلت تساهم في قتل الشعب السوري بشكل مباشر. هذا يعني بأن سوريا، أو يفترض البعض بأن سوريا سترد بالمثل. نحن لا يمكن أن نقوم بنفس العمل، أولا لأننا لا نقبل بالإجرام، نحن نرفض الأعمال الإجرامية. ثانيا نفترض ونعتقد بأن الشعب التركي هو شعب شقيق. ثالثا هذا ما يريده أردوغان. أردوغان يريد أن يكون هناك صدام على المستوى الشعبي بين سوريا وتركيا لكي يحصل على الدعم الشعبي في سياساته، ويعود يعني يستعيد شيئا من الشعبية التي خسرها. نحن لن نقع في هذا الفخ لأسباب مبدئية، ولأن مصلحتنا مع الشعب التركي، ولأن الدخول في صراع بين شعبين لن يخدم لا سوريا ولا تركيا، سيجعل الأمور معقدة أكثر. ما قمنا بالعمل عليه خلال 10 سنوات الماضية أو 12 عام الماضية منذ مجيء الرئيس سيزر إلى سوريا في العام 2000 هو أن نمحي هذا الماضي السيء بين العرب والأتراك. الآن أردوغان يسعى لإعادة هذا التاريخ. نحن لن نقوم بأي عمل ضد الشعب التركي. أما بالنسبة للمخابرات التركية فنحن حتى هذه اللحظة لم نلقي القبض على أي شخص في المخابرات أو في الجيش التركي. هذا لا يعني بأنهم غير متورطين، لأن المخابرات تقوم بتقديم الدعم من أراضي أخرى، تؤمن كل التدريب، كل التجهيزات، الاتصالات، وأي دعم سياسي أو إعلامي أو آخر مطلوب تستطيع أن تؤمنه. وبالاعترافات التي حصلنا عليها من كثير من الإرهابيين، هناك أشخاص في تركيا متورطين، ولكن أساس هذا التورط هو السياسة التي تتبناها اليوم الحكومة التركية. فعدم وجود مخابرات على الأراضي لا يعني بأنها غير متورطة.
سيد الرئيس، تصريحاتكم كانت واضحة بالنسبة للسياسات التركية. وزير الخارجية أحمد داود أوغلو صرح بأنه بدلا من أن أصافح الرئيس الأسد في حال بقي في السلطة أقدم استقالتي. فإلى أين تذهب هذه العلاقات بين البلدين؟
طبعا لا أريد أن أرد عليه، فإذا لم يكن هناك من رباه تربية صحيحة في منزله، فأنا في منزلي تربيت تربية صحيحة. إن لم يكن قادر في كلامه أن يتعلم من أخلاق الشعب التركي والتي رأيتها أنا خلال زياراتي إلى تركيا، فأنا في سوريا لا قادر على، وتعلمت الحقيقة الكثير من أخلاق الشعب السوري، فهذا كلام ليس محل اهتمام. أما بالنسبة لجسور، فالعلاقة بيني وبين أردوغان كان من المفترض أن تنعكس، أو كان هدفها أن تنعكس على العلاقة السورية التركية، ولكن عندما يتورط رئيس الحكومة أو الحكومة أو مسؤولين فيها في دماء الشعب السوري فلا يعود هناك مكان لهذه الجسور، لا بيني وبينهم، ولا بينهم وبين الشعب السوري الذي لا يحترمهم على الإطلاق.
سيدي الرئيس، آخر تطور شاهدناه في المنطقة هو زيارة أوباما إلى إسرائيل، وكما تابعتم قال نتنياهو فجأة خلال هذه الزيارة بأنه قد اعتذر من تركيا بالنسبة لما حصل بسفينة مرمرة. كيف تقرؤون كل هذه التطورات؟
يعني هناك سؤال واضح وبديهي في مثل هذه الحالة. نفس الشخص، أي رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، كان موجود من من سنتين أو ثلاث سنوات عندما حصلت المجزرة في سفينة مرمرة، ونفس الشخص هو موجود الآن رئيس للحكومة الإسرائيلية. لماذا لم يعتذر خلال الأعوام الماضية؟ ما الذي تغير؟ أردوغان نفسه ونتنياهو نفسه، ما تغير هو الوضع في سوريا. هذا يؤكد بدقة وبوضوح أن هناك التقاء إسرائيلي تركي حول الوضع في سوريا، وهذا يؤكد بأن أردوغان يعمل الآن بالتحالف مع إسرائيل لضرب الوضع في سوريا. هو فشل خلال عامين الماضيين، أي أردوغان، في الوصول إلى ما يريد، سواء في تجميع الرأي العام التركي باتجاه الموضوع السوري كما يريد وكما يرغب، ولم تسقط الدولة السورية، كان هناك صمود سوري بالرغم من شراسة المعركة، فلم يكن لديه حليف يساعده إلا إسرائيل، وإسرائيل بالنسبة لنا هي العدو الطبيعي الذي يحتل أراضينا. فأعتقد هذا مؤشر واضح تماما على التحالف بينهما. بنفس الوقت ربما هذا الاعتذار أيضا يساعد أردوغان في استعادة شيء من المكانة التي خسرها والمصداقية التي أيضا خسرها داخل تركيا.
أريد أن أسألكم عن تطور جديد آخر. حصلت لقاءات بين أردوغان وأوجيلان، وخلال لقائهما في 21 آذار جرى الحديث عن تشكيل شرق أوسط جديد من العرب والسريان والأكراد والأتراك، فهل تابعتم هذه التطورات والأحداث واللقاءات والتصريحات التي حصلت؟
ما يصلنا هو تسريبات إعلامية أو معلومات يعني عبر الإعلام، لا يوجد لدينا معلومات رسمية من أي طرف بعد، ولكن نحن منذ بدأ التحرك داخل تركيا منذ عدة سنوات باتجاه حل المشكلة الكردية، كان موقفنا المعلن هو دعم أي حل بين الأكراد والأتراك، لأننا لا نريد أن نرى المزيد من الدماء في بلدكم والتي ستنعكس سلبا على المنطقة. فأي حل صادق في هذا الاتجاه نحن ندعمه، لأن الأكراد جزء طبيعي من نسيج المنطقة، هم ليسوا ضيوف ولا مهاجرين جدد، يعيشون بهذه المنطقة منذ آلاف السنين ومنذ قرون أو آلاف السنين، لذلك نحن مع هذا الحل. ولكن يتوقف رؤية مستقبل هذا الحل أو الوضع الكردي التركي على مصداقية أردوغان. أنا لا أثق بهذا الشخص وأشك بأنه يلتزم بما يعد به. كل الإجراءات التي يأخذها هي إجراءات مؤقتة تهدف لدعمه سياسيا. نسأل نفس السؤال، لماذا لم يقم بنفس الخطوات منذ سنوات؟ أيضا هذا مرتبط بالوضع السوري، ولكن علينا لا نقيم الآن بشكل مسبق كيف ستكون الأمور، لننتظر ونرى.
تحدثتم بأن الحل الكردي وحل المسألة الكردية هي من المسائل الهامة للمنطقة، نستطيع أن نسمع من حضرتكم رؤية أوسع وبالتفصيل حول كيفية حل هذه المسألة؟
علينا أن نركز أن القومية هي ليست عرق، نحن نعيش في منطقة مختلطة، أن تكون تركي فلا يعني ألا تكون كردي أو أرمني أو عربي بأصولك ولديك ثقافة ولديك لغة، هذا هو الحال لديكم ولدينا نفس الشيء. أن أقول عربي لا يعني بأنه ينتسب لعرق عربي، وإنما القومية التركية والقومية العربية هي حالة حضارية يجب أن تستوعب الجميع. المشكلة في هذا الموضوع في السابق ربما كانت عقلية الإلغاء للثقافات الأخرى. أنا أعتقد بأن أجمل شيء في هذه المنطقة هو أنها متنوعة، وأخطر شيء ألا ننظر لهذا التنوع على أنه شيء غني يعطينا قوة، ننظر إليه على أنه ضعف، لذلك نسمح للقوى الخارجية بأن تلعب ألعابها ضدنا وتخلق الفتن. هذا ما حصل في بداية القرن الماضي عندما بدأ الصراع بين العرب والأتراك أيام الإمبراطورية العثمانية. كثير من القوى العربية التي تحدثت أو المجموعات التي تحدثت بالقومية العربية كانت تريد قومية عربية ضمن الإمبراطورية العثمانية، ولكن الأمور ذهبت باتجاه الصدام بأخطاء من العرب والأتراك وبنفس الوقت بألاعيب خارجية. لذلك نحن يجب أن ننظر اليوم بنفس الطريقة لهذا الموضوع. نحن نسيج واحد، ولكن هذا النسيج فيه ألوان مختلفة.
سيد الرئيس، من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها حاليا في تركيا هو موضوع حزب العمال الكردستاني، وهناك نقاش بأن هناك منظمات موجودة على أرض سوريا تتعاون وتنسق مع حزب العمال الكردستاني التركي، وبأن للبيكيكي نفوذا كبيرا على هذه المنظمات، وبأن ما يسعون إليه هو أن يكون هناك فراغ عسكري في المناطق الشمالية السورية لكي يتم ملؤها في المستقبل من قبل هذه القوات الكردية الجديدة. كيف تقرؤون كل هذه الأخبار؟
عندما يكون هناك فوضى في دولة ما، وهذا ما يحصل الآن في سوريا، فلا بد من أن تظهر جهات معينة تحاول ملء هذه الفوضى. أحيانا تكون هذه الجهات هي عبارة عن عصابات هدفها السرقة والقتل، أحيانا تكون جهات سياسية، وأحيانا تكون أحزاب لديها توجهات معينة. لا شك بأن هناك مجموعات تسعى للانفصال، هي موجودة في سوريا وموجودة في تركيا وموجودة في العراق وموجودة في كل مكان، ولكن لا نستطيع أن نعمم هذه الحالة على كل الأكراد. هناك مجموعات صغيرة، معظم الأكراد هم أشخاص وطنيون يريدون العيش داخل سوريا، فظهور بعض الحالات المحدودة لا يجعلنا نعممها أو نفترض بأن الآن الأمور تذهب باتجاه الانفصال. الانفصال يعني بحاجة لبيئة معينة داخلية شعبية وربما خارجية مختلفة عن الظروف الموجودة حاليا في سوريا. أنا لست قلقا من هذه النقطة.
سيدي الرئيس، هذا الموضوع هام جدا، أنه منذ بداية الأحداث في سوريا بدأت أطراف معينة ومراكز معينة بالحديث عن مشروع جديد يفصل شمال سوريا وشمال العراق وجنوب شرق تركيا عن الدولة المركزية. هل ترون بأن هناك خطرا لفصل شمال سوريا عن الدولة المركزية؟
كما قلت، الظروف الآن في سوريا غير مهيئة، وخاصة على المستوى الشعبي، هذا بحاجة لحالة شعبية غير موجودة الآن في سوريا. بكل الأحوال هذا الموضوع مرفوض من الشعب السوري ومن الدولة السورية. لا يوجد دولة وطنية تقبل بفصل أو اقتطاع جزء من أراضي. هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش معنا في سوريا.
سيد الرئيس، أريد أن أتوسع قليلا خاصة بالنسبة للأسئلة التي طرحناها عليكم وبناء على الأجوبة التي أخذت من حضراتكم. هناك مشروع ومخطط واضح بالنسبة للدول الغربية وبالتنسيق والتعاون مع بعض الدول الإقليمية لتحقيق مشروع كردستان الكبرى من خلال فصل شمال العراق، غربية إيران، شمال سوريا وجنوب شرق تركيا، ومصرين على تحقيق هذا الهدف. هل نحن ذاهبون إلى هذا الهدف؟
لا أعتقد بأن الدول الأربعة المعنية، أي سوريا، تركيا، إيران، العراق، توافق على هذا الطرح. الدول اليوم في العالم تسعى للاندماج وليس للتفتيت إلا في منطقتنا، وهذا دليل تخلف. اليوم الدول الكبرى تجتمع، البريكس نموذج، الدول اليوم تسعى لكي تجتمع مع بعضها، لأن العصر الذي نعيش فيه يتطلب هذا الشيء. فلماذا في منطقتنا نسعى للذهاب بالاتجاه الآخر؟ لماذا التقسيم؟ ما الذي يمنع أن يكون أتباع أي قومية أو الأشخاص الذين ينتمون لأي قومية أو أي دين أو طائفة يعيشون مع الآخرين؟ إذا قبلنا بهذا المنطق فهذا يعني أن يكون هناك تتمة لهذه العملية، وهي التقسيم إلى دويلات صغيرة مبنية على القوميات وعلى الطوائف في منطقة غنية جدا بتنوعها، وهذا خطير، يعني أن نعيش حروب للمستقبل. لذلك لا أعتقد بأن هذا الطرح هو طرح سليم. كل دولة من هذه الدول الأربعة المعنية لابد من أن تقوم ب كل ما من شأنه أن يجعل كل الناس، كل المواطنين يشعرون بأنهم مواطنين درجة أولى. لهم في هذه الدولة كما للآخرين. هذا هو الحل بكل بساطة. أما عندما يشعر المواطن بأنه درجة ثانية أو ثالثة أو غير ذلك، فهو لابد من أن يفكر بالانفصال أو أحيانا بالعمل ضد وطنه من الداخل.
كان لديكم مشروعا مثيرا للاهتمام سيد الرئيس، تحدثتم عن الوحدة السياسية الاقتصادية للبحار الخمسة والدول الموجودة داخل هذه الجغرافيا. كيف نستفيد من هذا المشروع؟ هل تشرحون ذلك للمجتمع التركي؟
هذا ما كنت أقصد به، بأن الآن في هذا العصر علينا أن نتوحد، وهذا التوحد هو لا يعني أن يكون دولة واحدة كما كانت الدول في السابق إمبراطورية مترامية الأطراف. اليوم نتوحد بالمصالح على الأقل، يعني سكك حديد، نقل بري بأشكاله المختلفة، غاز، نفط، كهرباء، طاقة. تتوحد هذه الشبكات بين الدول المعنية في هذه المنطقة الاستراتيجية جدا من العالم بين البحار الخمسة، وهذا بحد ذاته يجلب الكثير من الاستثمارات إلى هذه المنطقة ويخلق الكثير من الرخاء ويجعل هذه الدول وشعوبها قوية في وجه أي محاولات للتدخل الخارجي. هذا المشروع بحاجة لإرادة وبحاجة لاستقلالية القرار، لأن الكثير من الدول الغربية ليس لها مصلحة بمثل هذه المشاريع في الشرق الأوسط، وبحاجة أيضا لاستقرار أمني. لا أعتقد بأن الظروف الآن مهيئة للقيام بمثل هذا المشروع، فهناك مشاكل في سوريا، هناك مشاكل في لبنان، هناك اضطرابات في العراق ومعظمها بتدخل غربي، هناك حكومة لا أعتبرها مستقلة في تركيا ولا أعتبرها لديها رؤية في تركيا، وتركيا أساسية في هذا المشروع بسبب الموقع الاستراتيجي. لكن هذا لا يعني أن نلغي المشروع، يجب أن يبقى موجودا في أذهاننا جميعا، لأن مستقبل هذه المنطقة هي في المشاريع الكبرى، وإذا بقينا محصورين في داخل حدودنا الوطنية، ولو كانت تركيا دولة كبيرة على سبيل المثال أو إيران أو غيرها، بالمقياس العالمي نحن دول صغيرة، لا يمكن أن نشعر بالقوة إلا إذا أقمنا هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود.
سيد الرئيس، وبناء على جوابكم على السؤال الذي طرحته عليكم، أريد أن أنتقل إلى موضوع جديد وهو يتعلق بالحرب الطائفية، وبأن هناك حربا سنية شيعية مستمرة في المنطقة والكثيرون يرغبون بذلك. هل تنظرون إلى هذه النزاعات على أنها نزاعات طائفية؟
هذا الموضوع بدأ طرحه في عام 1979 على خلفية الثورة الإيرانية التي أزالت واحد من أهم حلفاء أمريكا في المنطقة، فلم يكن هناك حل سوى القيام بعمل يظهر كأن هذه الثورة هي مجرد ثورة شيعية ولابد من وقوف الطوائف الأخرى في وجهها. انطلاقا من ذلك كانت الحرب العراقية على إيران في ذلك الوقت، والتي دعمتها بعض دول الخليج. بعدها بفترة قصيرة استخدم الإخوان المسلمون في سوريا لنفس الهدف، لخلق أيضا فتنة طائفية، فشلوا في الأولى وفشلوا في الثانية. الآن بعد ثلاثة عقود لم يعد هناك خيار سوى خلق فتنة طائفية من داخل هذه البلدان، لذلك أعادوا طرح هذا الموضوع. والشعارات التي طرحت خاصة في سوريا في بداية الأزمة كانت شعارات طائفية، حتى الآن فشلوا. لو نجحوا، قد تسأل كيف نقول أنهم فشلوا، لو نجحوا لتفتتت المنطقة بناء على هذا الصراع. الشيء الجيد أن هناك حالة من الوعي تتزايد بالنسبة لشعوب المنطقة، ولو رأينا بؤرا طائفية موجودة، هناك جاهلين في أي مجتمع من المجتمعات يؤخذون بهذه الطروحات، ولكنهم ليسوا الحالة العامة بعد. أنا أعتقد بأن حقيقة الصراع الآن هي ليست طائفية، جوهر الصراع ليس طائفي، الصراع الآن هو بين قوى ودول تريد أن تعود بشعوبها إلى الماضي، وبالمقابل دول تريد أن تذهب بهم باتجاه المستقبل. هي صراع بين من يريد أن تكون دولته ووطنه مستقل عن التبعية للغرب، وبين قوى أخرى الآن تسعى لكي تكون تابعة للدول الغربية فقط لكي تحقق مصالحها الشخصية. بنفس الوقت هناك هذه القوى التي ذكرتها مؤخرا هي جزء من الصراع الدولي. هناك صراع دولي على المصالح، نحن وأنتم جزء من هذا الصراع. لكن هذا الصراع يعطى دائما أشكال مختلفة يمكن أن تفتت المنطقة وتجعل هذه القوى العظمى قادرة أكثر على أن تلعب بمصيرنا ومستقبلنا.
مع الأسف نرى بأن خارج سوريا يتم تبني سياسة التفكيك في بعض البلدان بشكل رسمي بناء على الإثنيات والمذاهب. مقابل ذلك ما تحدثتم عنه شاهدناه وعشناه في تركيا، خاصة بعد تأسيس الجمهورية العلمانية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. ولكن مع الأسف حاليا ابتعدت هذه الدول والحكومات عن هذا المشروع وبدأت تتبنى مشاريع دينية طائفية. كيف تنظرون إلى مستقبل هذه النظم السياسية التي ترغب بتفكيك المجتمعات طائفيا ومذهبيا وإثنيا؟
هذه النظم التي تسعى باتجاه التقسيم هي تهيئ لحروب قد تمتد لقرون وليس لعقود في منطقتنا، وتدمر كل شيء وتمنع التنمية وتمنع الازدهار وتحولنا إلى دول وشعوب تعيش في القرون الوسطى. هذا الموضوع خطير جدا. أنا عندما أتحدث عن علمانية فهي حرية الأديان وحرية الممارسة. نحن مجتمع، يعني منطقتنا منطقة محافظة، معظم الناس هم أشخاص متدينين، يجب أن يكون لديهم الحرية في ممارسة شعائرهم. لا يجوز أن نفكر للحظة بأن هناك تعارض بين القوميات والأديان. هذا هو جوهر تفكير نبي العلمانية. لذلك يجب أن نسعى كقوى واعية لمستقبل هذه المنطقة لإعادة توحيد الناس. لذلك أنا قلت قبل قليل بأن مهما حصل بين سوريا والحكومة التركية عليه ألا يؤثر على العلاقة الشعبية. هذه العلاقة الشعبية هي الوحيدة التي يمكن أن تحافظ على توحدنا كمجتمعات متنوعة وغنية.
سيدي الرئيس، هل تتابعون عن قرب التطورات الداخلية في تركيا؟
هذا طبيعي، فما يحصل في تركيا كبلد مجاور وبنفس الوقت كبلد كبير بموقع استراتيجي هام سوف ينعكس مباشرة على ما يحصل في سوريا. بنفس الوقت هناك أشياء كثيرة متشابهة، طبيعة الناس، عواطفها، النسيج، طبيعة النسيج الاجتماعي في تركيا متشابه جدا مع النسيج الاجتماعي في سوريا، فما يحصل في تركيا سوف ينتقل في سوريا. فلذلك نحن نعتقد بأن الاستقرار في تركيا سيخدمنا، والعكس صحيح، إذا حدث لديكم اضطراب سوف نتأثر سلبا. المشكلة كيف تقنع المسؤولين الأتراك الآن الموجودين لديكم في الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بأن الحريق في سوريا سوف يحرق تركيا. هو لا يرى هذه الحقيقة مع كل أسف.
طبعا هناك أسئلة كثيرة سيد الرئيس، ومن الممتع أن نتحدث بشكل خاص إليكم. بالنسبة للحوار مع المعارضة، طلبتم أن يكون هناك حل سياسي وحل مباشر مع المعارضة. هل هناك خطوط حمراء بالنسبة لهذا الحوار؟
الخطوط الحمراء هي التدخل الأجنبي. أي حوار يجب أن يكون حوار سوري فقط، وغير مسموح التدخل الأجنبي في هذا الحوار. عدا عن ذلك لا يوجد خطوط حمراء، يستطيع المواطن السوري أن يناقش أي شيء يريده، فهذا الوطن هو لكل السوريين ويطرحوا أي شيء يريدونه، لا يوجد أي خطوط حمراء.
في إطار النزاع الطائفي طبعا تظهر الإدعاءات دائما على شاشات التلفزيون وبعض المصادر الإعلامية بأن سوريا يتم حكمها من قبل نظام أقلي علوي ديكتاتوري هدفه الوحيد هو تصفية السنة، وبأنه حتى تصفية السيد البوطي يقيمونها في هذا الإطار. ما ردكم على هذه الطروحات؟
طبعا بالنسبة لهذه المنطقة كما تحدثنا قبل قليل هي منطقة متنوعة، وسوريا كانت تعيش باستقرار لعقود طويلة لا يوجد فيها أي مشاكل داخلية. كيف يمكن أن تعيش باستقرار مع شعب متعايش بحكومة لا تشكل مرآة لهذا الشعب، لا تعكس حقيقة هذا الشعب؟ عندما تكون الحكومة، أي حكومة في أي بلد، هي لجزء من الشعب أو لأجزاء من الشعب، لا تمثل كل الشعب، فهذه الحكومة لا يمكن أن تبقى في مكانها، ستسقط مباشرة، وإن لم تسقط سوف يسقط معها الوطن. فهذا الكلام غير صحيح. نحن بلد متعايش منذ مئات السنين، منذ قرون، والحكومة دائما تعكس هذا التنوع وهذه المشاركة بمختلف أوجهها وألوانها. بالنسبة للدكتور البوطي، طبعا أستطيع أن أقول أو أبدأ بالقول بأنه من المضحك أن تتهم الحكومة السورية باغتياله، لأن من قال هذا الكلام هم أنفسهم من كانوا يصفون الدكتور البوطي قبل أيام وأسابيع بأنه شيخ سلطة، هكذا كانوا يطلقون عليه هذه التسمية لكي يحاولوا أن يهشموا مكانة الدكتور البوطي لدى المواطنين السوريين، وأيضا لدى الكثير من الأشخاص الذين يتابعونه في العالم الإسلامي. هو الحقيقة لم يكن شيخ سلطة كما يوصف، لم يكن يريد شيء من السلطة، لم يسعى لمنصب وزير، ولم يسعى لمنصب مفتي، ولم يطالب بأموال، وهو يعيش حياة بسيطة. ذنب الدكتور البوطي الوحيد أن المخطط الذي تحدثت عنه أنا قبل قليل في سوريا، والذي بدأ بشعارات طائفية تهدف لخلق فتنة بين السوريين، وقف الكثير من رجال الدين في سوريا بشكل حاسم وحازم في وجه هذا المخطط. كان في مقدمة هؤلاء الدكتور البوطي، أولا لمكانته في سوريا وفي العالم الإسلامي، ثانيا لوعيه العميق لحقيقة ما يجري. فلا شك بأن موقف رجال الدين ومنهم الدكتور البوطي كان أساسيا في إفشال هذا المخطط الذي يهدف لخلق فتنة طائفية. لذلك اغتالوا الدكتور البوطي، وقبله بأيام قليلة اغتالوا أحد رجال الدين، ومنذ يومين اغتالوا رجل دين آخر في حلب، واغتالوا عدد من رجال الدين سابقا. كل من تحدث بالدين الحقيقي والدين الصحيح والدين المعتدل استهدف منذ بداية الأزمة، ولكن دكتور البوطي كان له الأثر الأكبر في مواجهة هذه الحرب. فهو لم يكن يقف مع الدولة، هو كان يقف مع الوطن، فلذلك دفع حياته ثمنا، وهو كان بكل أحوال يتحدث دائما عن استعداده للشهادة.
سيد الرئيس، شكرا لأنكم وافقتم على هذا الحوار مع محطة أولوصال. وفي النهاية سيد الرئيس، هل هناك كلمة ترسلها إلى الشعب التركي؟
نحن اليوم نمر في مرحلة مفصلية، نحن وأنتم والمنطقة، لا أقصد سوريا، وهذه التغيرات التي تحصل في منطقتنا ولو أن فيها شيء عفوي، ولكن فيها الكثير من الشيء المخطط بشكل خارجي بهدف السيطرة على هذه المنطقة. ما يحصل اليوم هو في جوهره مشابه لما حصل قبل 100 عام، إعادة تقسيم المنطقة. ولكن منذ 100 عام قبلنا بالتقسيم كما وضعه سايكس وبيكو في ذلك الوقت، عندما رسموا الحدود لكم ولنا ولغيرنا في هذه المنطقة. هذه المرة علينا ألا نقبل بأي إعادة صياغة أو رسم للمنطقة إلا بحسب القرارات التي تناسبنا كشعوب تعيش في هذه المنطقة. يجب أن نكون نحن أصحاب القرار. مع كل أسف هذا ليس متوفر، هذه الرؤية غير متوفرة لدى كثير من الحكومات التي قبلت أن تكون حكومات تعمل بحسب الأوامر الأجنبية، وإن لم تكن أوامر على الأقل لإرضاء الدول الغربية بشكل خاص. لذلك نحن نرى بأن العامين الأخيرين كان يهدف بكثير من المحاولات لضرب العلاقة بين الشعبين السوري والتركي. أنا أريد أن أقول بأن ما بدأناه منذ 10 سنوات أو 12 عام مع الرئيس سزر بداية، يجب أن نستمر به بكل الظروف، أي الأخوة العربية التركية. ولا يمكن أن يكون هناك أخوة بين العرب والأتراك إن لم تكن العلاقة السورية التركية جيدة. فنحن أقرب بلد عربي، نحن والعراق، لتركيا. يجب أن نتابع السير في هذا الاتجاه. كما قلت، الازدهار في أي من هذين البلدين سوف ينعكس على الآخر، والحريق سوف ينتقل أيضا بالطريقين. الحكومات ستذهب، لن تبقى إلى الأبد، فعلينا أن لا نسمح للحكومات والمسؤولين الحمقى منهم والغير ناضجين أن يضربوا هذه العلاقة التي يجب أن نبنيها نحن وليس أي جهة أجنبية في الخارج. فهذه هي رسالتي للشعب التركي، وأنا سعيد أيضا باستقبالكم اليوم.
شكرا جزيلا سيد رئيس.
مرة أخرى أشكركم، وأتمنى أن تنقلوا تحياتي للعاملين في قناة أولوصال وفي صحيفة أيضا لك.
شكرا.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.